الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: اشتهر من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. وسيأتي كثير مما يؤيد هذا المعنى. هذا موضوع لم يثبت. وقال الإمام الغزالي: الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس، فإن ما يرى مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة مقرونا به مطلقا، ولا يدرى أن الأخص أبدا مقرون بالأعم، والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص. ومثله نفرة نفس السليم، وهو الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللون، لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى. وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذرة، لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الأصفر مقرونا به الاستقذار، ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل وإن حكم العقل بكذب الوهم. لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة، حتى إن الطبع لا ينفر عن حسناء سميت اسم اليهود إذا وجد الاسم مقرونا بالقبح، فظن أن القبح أيضا ملازم للاسم، ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلها، فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه، وإذا كان يسير الاعتقاد في من نسبته إليه. وليس هذا طبع العام خاصة، بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله تعالى الحق حقا وقواهم على اتباعها. قال رحمه الله: أقول ومما يوضح ما قاله الغزالي أنك قد ترى من يشبه صديقا لك فتميل إليه نفسك مع أنك لم تره قبل ذلك، وترى من يشبه بغيضا لك فتنفر نفسك عنه، وترى من يشبه مخلوقا لك فتخاف. وقس على هذا حتى إن الإنسان ليميل إلى سمي صديقه وينفر من سمي بغيضه ونحو ذلك. وقد يكون عهدك بصديقك أو بغيضك أو مخوفك بعيدا، أو تكون مشابهة هذا له غير واضحة فيخفى عنك السبب، فتبقى متعجبا: ما بال نفسي مالت إلى هذا الشخص مع أني لم أره قبل الآن، وما لها نفرت عن هذا مع أني لم أره قبل الآن. وأكثر الناس يوجهون ذلك بالتعارف الأرواح أو تناكرها، وهذا وإن كان صحيحا في الجملة إلا أن الغالب ما تقدم، وأنت إذا تذكرت وتفكرت عرفت صحة ما ذكرنا. وهذا الباب واسع، حتى لقد ترى الشخص وتظنه عالما، وما ذلك إلا لمشابهة بينه وبين رجل عالم قد عرفته قبل ذلك. فأما ما ذكره الغزالي أن الإنسان قد تذكر له مسألة عقلية جليلة فيقبلها، فإذا قيل له هذا قول الأشعري وكان يسير الظن بهم نفر عنهم، فقد يكون لما ذكر بأن يكون هذا الإنسان طالب علم وقد عرف مسائل أخطأ فيها الأشعري، فلما نسبت هذه المسألة إليهم نفرت نفسه عنها لمشابهتها لتلك المسائل بأن الجميع من قول الأشعري، فتوهم أن المشابهة في هذا الأمر تشعر بالمشابهة في الخطأ، وقوي هذا المعنى في وهمه حتى غلب ما قام لديه من دليل على صحة قولهم في تلك المسألة. وقد يكون طالع مذهب الأشاعرة فظهر له أن الغالب فيه فيما يخالفون به المعتزلة الخطأ، فاجتمع عنده القياس الوهمي السابق مع الحمل على الغالب. وقد يكون سمع كثيرا ممن يحسن الظن بهم يذمون الأشعرية، وقد يكون وجد أباه وأشياخه على الاعتزال ونشأ عليه فصار يكره أن ينسب الغلط إلى مذهبه ومذهب أبائه وأشياخه، وهذا هو التعصب وهو أوخم هذه الأمور. فلقد بلغ بكثير من الناس إلى أن يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من أفراد الأمة، فإنك تجد كثيرا من المقلدين للشافعي مثلا لا يجوزون الخطأ عليه، فإن قيل إنهم لا يصرحون باعتقاد العصمة قلت نعم، ولكن ألا تراهم كلما عرض عليهم قول من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه الحق ولا يترددون فيه، ولو خالف القرآن أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف أكابر الصحابة أو خالف جمهور الأمة، فلولا أنهم يعتقدون له العصمة لكانوا إذا بينت لهم الحجة على خلافه خضعوا لهم. المهم قد تقدم الكلام على أن الحق موجود عند أهل السنة. قد يعني تجده مثلا في كتاب لأهل البدعة، إما لأنك نسيته أو غفلت عنه أو لم تطلع على الدليل، ليس معناه أنه ليس موجود عند أهل السنة البتة. الحق موجود عند أهل السنة بأوضح عبارة وأخصرها وأصفاها من الزيادة والنقصان. لكن معنى الحديث: الحكمة ضالة المؤمن على القول بصحته أو اقبل الحق ممن أعطاه، يعني الحق الذي هو الكتاب والسنة، ليس معناه تذهب عند أهل البدع تطلب علم، هذا ما هو طلب حق. إذا ذهبت عند أهل البدع تطلب علم هذا ما هو طلب حق، هذا طلب باطل. عقيدة السلف يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، لكن لو قدر يعني أنك بينما أنت ترد على مبتدع من المبتدعة وجدت قولا له، هذا القول مبني على حديث صحيح أو على مسألة صحيحة، ما تقوم برد هذا القول لأنه قال به المبتدع، وإنما تأخذ ما وافق الحق. أو مثلا ناظرت مبتدع ونصحته بمسألة من المسائل والخطأ عنده كثير، مثلا جاء بدليل صحيح، لا نرد هذا الدليل الصحيح لبغضنا للمبتدع، لكن ليس معنى ذلك تجويز الدراسة عندهم أو الاستفادة منهم أو الركون إليهم، هذا باب يتفطن له، لأن المبتدعة دائما يستدلون بحديث يعني صدقك وهو كذوب، خذ الحق من أين ما وجدته، صدقك وهو كذوب. أحيانا أنت لا تميز أصلا الحق، ما أدراك أن قول هذا المبتدع حق. إذا جوزنا الذهاب إليهم والاستفادة منهم سيلتبس عليك الأمر، فهم يخلطون ويلبسون الحق بالباطل، وكثير من شأنهم مبني على أصول فاسدة كالعقل، وكذلك رد خبر الآحاد، وكذلك القول بالمجاز والذهاب إلى التأويل، الطواغيت يعني حصلت منهم. قال ولقد كثر اعتقاد العصمة في كثير من أفراد الأمة فضلا عن الطوائف كالأشعرية والمعتزلة ونحوها، ومع هذا فلا نقول في من لم يصرح باعتقاد العصمة إنه يعتقدها، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعصب ومحبة النفس، فإن أحدهم يحب نفسه حتى لا تطاوعه نفسه إلى الاعتراف بأن أباه أو مشايخه أو مذهبه أخطأون، فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف بأن إمامه أخطأ، وإن قامت الحجة عليه بل يذهب يحرف الحجج ويؤولها، وليس هذا بالتقليد الذي أجازه العلماء في الفروع وأنكره بعضهم، وإنما التقليد المجوز أن تأخذ بقول مجتهد لا تعلم حجته، ولكن قد قام عندك دليل يفيد الظن بأن قوله صواب، فإذا أخبرت بدليل أقوى من الدليل الأول يدل على أن ذلك المجتهد أخطأ وأن الصواب قول مجتهد آخر، لازمك أن ترجع إلى قول الآخر، فإن منعك التعصب فعليك أن تكتفي بقول لعل الإمام جوابا عن هذا الدليل، واعلم أن هذا لا أراه ينجيك لما تقرر في الأصول من وجوب اعتقادي أن الدليل الظاهر على ظاهره والعمل بمقتضى ذلك حتى يتم البحث، فإن ظهر بالبحث أن هناك دليلا آخر يوجب تخصيص الأول أو تأويله عمل به من حين ظهوره، ذكر أهل الأصول هذه المسألة في بحث الأمر وبحث العام. قال ولا فرق بين المقلد وغيره، لأن قول إمامه وإن كان شبه قرينة على أن لذلك الدليل مخالفا، فهذه القرينة معارضة بقول من قال من المجتهدين بظاهر ذلك الدليل، والتفاوت بين المجتهدين يسير لا يقاوم الدليل الظاهر من الكتاب والسنة. والمقصود أن قولك لعل لإمامي جوابا عن هذا الدليل لا ينجيك، ولكنه أهون من أن تعمد إلى الأدلة المخالفة لمذهبك فتحرفها وتؤولها وتبدلها والعياذ بالله، هذا مع أن التقليد المجوز إنما هو في فروع الفقه، فأما أصول الدين فلا يغني فيها التقليد المحض. هذا الكلام يقول انتهى من الملحق. ولو جاز التقليد في أصول الدين لكان سلف الأمة أولى بأن يقلدهم الناس، فإن لهم مزايا يعز وجودها في من بعدهم، منها قربهم من عهد النبوة، ومنها بعدهم عن التقليد لغير المعصوم، فكان الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن أمور الدنيا ربما يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأيا يكون غيره أولى منه، لا يمنعهم علمهم بعظيم قدره صلى الله عليه وسلم وتفانيهم في محبته وتوقيره عن الإشارة عليه بخلاف رأيه، وهذا كثير في الأحاديث، وثبت في حديث جابر في شأن الجمل الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به، فإذا أمرنا الثالث لم نراجعه. ومن كان له اطلاع على الحديث وجد المراجعة ثلاثا موجودة في أحاديث كثيرة، يكفي بعضها في تواتر هذا المعنى. فأما في أمور الدين فكانوا يعلمون عصمته صلى الله عليه وسلم فيها، فلم يكونوا يراجعونه في شيء منها إلا نادرا، حيث يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم استند إلى الاجتهاد كما راجع عمر رضي الله عنه في الصلاة على ابن أبي المنافق، لأن عمر فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استند في ذلك إلى رأيه، ثم كان أصاغرهم يخالفون أكابرهم في أمور الدين مع احترامهم لهم، وهكذا التابعون، وأتباعهم والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة وغيرهم يخالفون أكابر الصحابة فضلا عن غيرهم، ولم يكن يخطر ببال العالم منهم أن مخالفته من تقدمه باحتقار أو سوء أدب في حقه. صحيح، هذا هو، يعني لا يلزم بعض المتأخرين الذين اغتر بهم بعضهم ويرونه مثلا عنده تأصيل في العلم وأنه كذا وكذا وكذا، يقول أنت إذا خالفت الإمام أحمد تطعن فيه. هذا ما هو صحيح، هذا كلام باطل من أصله. كيف إذا خالفت الإمام أحمد أنت تطعن فيه؟ وإذا خالفنا عمر بن الخطاب يعني يلزم أننا نطعن فيه؟ هناك مسائل يخالف فيها عمر بن الخطاب، هناك مسائل يخالف فيها علي بن أبي طالب، هناك مسائل يخالف فيها عثمان بن عفان، هناك مسائل يخالف فيها ابن عباس، هناك مسائل يخالف فيها ابن عمر. والمقصد أننا عبيد لله عز وجل نتعبد بالدليل، فأين وجدنا الدليل؟ أخذنا به مع احترامنا لهؤلاء الجلة، احترامنا لهم والترضي عليهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. قال: ومنها الإخلاص، فكان أحدهم إذا سئل عما لا يعلمه حق العلم لم يتوقف عن قول لا أدري، وإذا أخطأ في شيء ثم قال: بل كان أحدهم يعترف بأن من فوقه أفضل وأعلم منه ولا يمنعه ذلك من مخالفته إذا ترجح له خلاف قوله. ومنها الإخلاص، فكان أحدهم إذا سئل عما لا يعلمه حق العلم لم يتوقف عن قول لا أدري، وإذا أخطأ في شيء ثم وقف عليه لم يتوقف عن قول أخطأت، ولا يتكلم في علم لم يتيقنه بل يقول لا خبرة لي بهذا العلم، ولا يبالي بأن ذلك قد ينقص مكانته في قلوب الناس ويعظم مكانة غيره من معاصريه ومخالفيه. وحسبك ما كان بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا من النزاع، ولم يمنع ذلك معاوية أن يستفتي أمير المؤمنين عما أشكل عليه من الأحكام، كما في قضية الرجل الذي قتل آخر زاعما أنه وجده مع امرأته وغير ذلك. والعلوم كالصناع، قد يكون الرجل نجارا ولا يحسن من الصناع غيرها، ولا يمنعه ذلك أن يقول إنه صانع ماهر، فهكذا قد يكون الرجل ماهرا في العربية فقط كسيبويه، ولا يمنعه ذلك أن يقول إنه عالم علامة إمام. وكان أهل القرون الأولى من الورع والمعرفة، بحيث إن العالم بفن لا يتعاطى الكلام في غيره، والعامة لا يسألون في كل علم إلا من عرفت له الإمام فيه. فكان الناس في بغداد في زمن المأمون وما بعده من أحب أن يسأل عن شيء من الحديث وفقه سأل الإمام أحمد وأضرابه، ومن أحب أن يسأل عن شيء من الرأي والقياس سأل أصحاب الإمام أبي حنيفة، ومن أحب أن يسأل عن شيء من العربية سأل أصحاب الكسائي وأضرابهم، ومن أحب أن يسأل عن شيء من الورع وأمراض القلب سأل أضراب بشر الحافي وأصحابه، ومن أحب أن يسأل عن شيء من المغازي والأخبار سأل أصحاب الواقدي وأمثالهم. وقس على ذلك، وقد كان جماعة من أئمة الحديث المضروب بهم المثل إذا سئل أحدهم عن مسألة فقهية يقول للسائل سأل الفقهاء. ولكن في العصور الوسطى تغير الحال، فكم من عارف بفن خاص تعاطى الكلام في غيره واغترت العامة بشهرته فقلدوه في جميع العلوم. وبالجملة، فمزايا السلف كثيرة، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني ثم الذين يلوني ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والحديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعبادة وعائشة وأبي هريرة. وفي ألفاظ اختلاف، واللفظ الذي ذكرناه لمسلم في صحيح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي سنن أبي داود وسنن الدارمي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لا أحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لأتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة، يعني المحدث. وفي سنن الدارمي أيضا عن الحسن قال سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجاف فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. وفيها أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. أقول وهذا الموقف الموقوف له حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي. وفي كتاب بن وضاح عن حذيفة رضي الله عنه البدع أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وهذا الموقف له حكم المرفوع أيضا لأنه لا مجال للرأي فيه. ومن أعظم مزايا السلف ما نبه عليه ابن الحاج رحمه الله قال ما معناه كان في عهد السلف إذا ابتدعت العامة بدعة قام العلماء في إبطالها، وأما علماء الخلف فإنهم إذا ابتدع أحد من العامة والأمراء والأغنياء بدعة قام العلماء في الترغيب فيها والانتصار لها وتوجيهها. هذا والله صواب. انظروا الآن يذهب علماء السوء إلى يعني البحث عن أدلة للمولد الذي يفعله الصوفية يفعله الرافضة. قال أقول وقد صدق وبر، ومن أراد من أمرائنا وأغنيائنا فليجرب بأن يحدث بدعة ثم يستعين بالعلماء والمتصوفين فسيجدهم أسرع ما يكون إلى الترغيب فيها وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينها وتضليل أو تكفير من قد يتعرض لردها. ولعل الأعلم الأتقى منه هو الذي يلزم نفسه السكوت فإن لله وإنا إليه راجعون. وبهذا هلكت الأمم السابقة، وقد أصلى الله تعالى في كتابه عن اليهود والنصارى ما فيه أعظم العبر.